نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. حلقتنا اليوم من الحلقات اللي راح نتناول فيها موضوع الذي يعد من الموضوعات الخطيرة جدا، لأنه حسب الدراسات بأن هذا الموضوع اللي حنتناوله يرتبط فيه كثير من الأمراض التي تصيبنا دون أن نعلم أو قد نعلم. فعنوان حلقتنا اليوم تناول الطيبات، الأكل الطيب. وهذا لما نتكلم عن الأكل الطيب، لأنه القرآن الكريم وضح لنا في كثير من الآيات وكثير من النصوص القرآنية بأن الأكل أو الطعام يجب أن يكون حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا في الأنفال. وأيضا في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا من الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن الطعام الطيب، الطعام الحلال، هو مصدر الطاقة الرئيسية لجسم الإنسان، والذي يؤدي إلى الوقاية من الأمراض. ولكن ارتفاع نسبة الأمراض وزيادة الأمراض بشكل كبير جدا بين كافة الفئات العمرية، السبب الرئيسي هو تناول الأطعمة والأغذية غير الصحية والمعالجة كيميائيا. القرآن بيّن لنا وعالج العديد من المشاكل اللي بمر فيها الإنسان، وأيضا من الأمور اللي بتهم الإنسان مثل الأكل والشرب والحالة النفسية والزواج والرضاعة والعلاقات الاجتماعية والحركة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن القاعدة الأساسية في الإسلام هي الحلال والحرام، لأن الحلال فيه مصلحة للإنسان وفيه تعزيز للصحة والابتعاد عن الأمراض. وهذا التشريع الرباني هو صالح لكل زمان ومكان، وأيضا للحاضر والماضي والمستقبل. فكل شيء حسن نجده مباح في القرآن وفي السنة. طبعا فيما يخص موضوع الحلقة اليوم اللي هو الأكل والشراب وضرورة اللي هي تناول الطيبات والابتعاد عن المحرمات والأضرار المرتبطة فيها، لأن الطعام سبحان الله هو غريزة، وعندنا في عاداتنا وتقاليدنا في كل مناسباتنا فيها طعام. الزواج فيه طعام، النجاح في المدرسة فيه طعام، التخرج بالجامعة فيه طعام، العزاء فيه طعام، كل حياتنا مرتبطة في المناسبات في تقديم الطعام، لأنه محبب للنفس البشرية وغريزة، ويطفي نوع من المرح والسعادة على الإنسان لما يتناول الغذاء، وخصوصا حين يكون هذا الغذاء صحي. وأيضا الصحي أيضا مرتبط فيه شروط حددها الشرع، هذه الشروط أن يكون هذا الطعام مكسب حلال، وهذا شيء يعني مجزوم فيه، مسلم فيه، لا يناقش فيه، الكسب الحلال ومصدره حلال. أن يكون طيبا لا ضرر فيه، لا ضرر ولا ضرار، وخصوصا إذا كان هذا الطعام أنا عم بدفع ثمنه من عرق جبيني، عم بكد وعم بتعب حتى أوفر هذا الطعام، سواء كان لإلي أو لأسرتي أو لعيالي، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فيجب أن يكون انتقاء الطعام الطيب الذي يعزز الصحة، وليس الأطعمة اللي راح نتكلم عليها اليوم بالتفصيل، الأطعمة التي تجلب المرض وتؤدي كأنها عبارة عن نوع أنواع السموم إن لم يتم اختيارها بالطريقة الصحيحة. وتكلمنا ونؤكد دائما يجب أن يكون لدي القدرة على التمييز من خلال قراءة البطاقة الغذائية والتعرف على محتويات المادة الغذائية، أيضا أن يذكر اسم الله عليه، وهذا ضروري جدا. أنا لما أدفع ثمن الطعام، أنا دفعت ثمن هذا الطعام لصاحب المحل أو صاحب البقالة، ولكن حين أنا أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أنا كأني أديت حقه لله سبحانه وتعالى، وأنهي بالحمد لله رب العالمين، شكرت الله الذي أنعم علي وفضل علي وأعطاني هذا الطعام الطيب اللي هو حلل لإلي. أيضا أن لا يكون محرما إلا إذا اضطررت، متحنا بنعرف بالشرع أنه أحيانا في بعض الأطعمة إذا كانت مضطر الإنسان بحالة حياة أو موت ممكن يلجأ لتناول بعض الأطعمة نتيجة أنه ينقذ حاله أو من الموت. طيب. لكن للأسف نجد الآن في عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي العديد من أنواع الأطعمة والعديد من برامج الرجيم والعديد من الترويج لهذا البرامج إنه كل هذا وما تأكل هذا وهذا الطعام بيعزز الصحة وهذا الطعام بينزل الوزن وهذا الطعام يقي من الأمراض، فدخل فيها موضوع التجارة البحت بشكل كبير جدا. وفي كتير من الأنظمة اللي هي بتأكد إنه مثلا الناس النباتيين هم بيحرموا بيحللوا على كيف هم يأكل اللحم، لأنه بس ربنا سبحانه وتعالى حلل لك هذا الشيء، فبالتالي يحرمون الأطعمة دون أي أدلة. وهذا قول ربنا سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا منكم ليضلون بأهوائهم بغير علم. ربنا حلل لك وفصل لك، قال لك هذا الطعام جيد وهذا الطعام غير جيد، فكيف إحنا عم نفتي بشكل كبير جدا وبنروج رجيم فصيلة الدم، رجيم الكيميائي اللي بقول لك تاكلش الدجاج، كول اللحم، ابعد عن السمك، ابعد عن الطماطة، ابعد عن الجزر، موجود بشكل كبير جدا. فهؤلاء الناس يعني يسعوا من خلف ذلك إلى الكسب المادي أولا، وثانيا إلى ترويج أنظمة غير صحية بهدف أنه زي ما حكينا في يوم الأيام ومنأكد هذا المثل أنه مريض السمنة أو الشخص المصاب بالسمنة هو ضحية وليس مجرم وليس متهم. فبالتالي بتعلق المثل العام بيحكي الغريق بتعلق بأشي أو بحبال الهواء، فهو بدي يخلص من مشكلته اللي بيعاني منها سواء كانت سمنة أو مشكلة ضغط دم أو سكري، فالناس بتروج وما شاء الله يعني بشكل كبير جدا. فبالتالي هذا الترويج وهذا المنع وهذا التحليل على كيفهم وعلى مزاجهم دون الأدلة العلمية يعتبر حقيقة يتناقض مع الدين ويتناقض مع الشرع ويؤدي إلى تدمير الصحة. إذن القاعدة الأساسية في الإسلام هي تحليل كل غذاء أو عمل لا يضر بالصحة وتحريم كل ما هو ضار. قوله تعالى أيضا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ربنا حرم عنا الخبائث. فتحريم الأكل والشراب لا يجب أن يكون على المزاج، وهي نوقف عندها كويس، مش على المزاج، مش على كيفي أنا. حتى لو كنت أنا يعني للأسف حتى في كتير من الدراسات بتنفي أو بتأكد مرات إنه زي البرامج اللي انتشرت بشكل كبير زي ما حكينا قبل شوي اللي هو رجيم فصيلة الدم اللي بتدفع فيه بلا مصاري وبتحلل وبكميات كبيرة وبقول لك بروح على المكان الفلاني وبعطيك النتائج وبقول لك ممنوع تأكل هذا ممنوع تأكل هذا. هذا الحكي غير قائم على أسس علمية، لا هو ولا الرجيم القائم اللي هو رجيم الكيميائي يحللون ويحرمون على كيفهم. لما نتكلم عن عن فصيلة الدم قد يكون هناك في حساسية للطعام، تحليل فحص حساسية الطعام، مش إنه هذا الطعام بيزيد الوزن وبيزيد الدهون وهذا بينزل الدهون. هذا الحكي غير صحيح وغير علمي وغير دقيق، وزي ما نأكد عليه مرة تانية هدفه الأساسي هو الربح المادي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كيف نحرم على مزاجنا؟ الإنسان أيضا يجب أن يكون حريص وينظر إلى الطعام يعني نظرة مهمة جدا ويختار الطعام بعناية. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا أختار طعامي. أيضا بسورة الكهف: فلينظر أيها أزكى طعام فليأتكم برزق منه. إنه اختيار الطعام الصحي الطعام الطيب. وبالتالي لما أنا بدي أختار الطعام الصحي يجب أني أنا أعرف بعض المبادئ. هذا الطعام أنا ذاهب إلى أي مكان أشتري للبيت أو بدي أجلس في مطعم بدي أكل برا البيت، أسأل هذا الطعام من إيش محضر، شو نوع الزيت اللي بتستخدموه، هل الطعام اللحم أو السمك أو الدجاج طازج أم مجمد، هل السمك أو الدجاج أو الخضار هي نفس الشيء طازج أو مجمدة. أتعرف أسأل لأني أنا دافع هذا الثمن الطعام فبدي أكل طعام طيب، أشم رائحته أتذوقه، إذا كان سيء ما أخجل إن أقول له الطعام طعمه مش طيب أو الطعام في شيء غريب. فبالتالي هذه أمانة أنت مسؤول عنها، يجب إنه إحنا نكون حريصين، لأنه لو كل إنسان قدم هذه الملاحظة، إذا أنا بروح على مطعم معين وبتناول فيه الطعام والطعام فيه سيء وما قدمت ملاحظتي، يعتبر هذا شيء أنا عمالي ما عدلت، أنا وصلت ما وصلت الرسالة، فيجب أن أكون أنا مؤتمن في إيصال الرسالة. ليه؟ لأنه قد يكون سقط سهوا زي ما بيحكوا، وأتأكد من نوع الطعام وكيف تم تحضير الطعام ونوع الزيت اللي هو استخدم، لأنه بالأخير هذا الطعام إذا أنا تناولته وهو غير صحي سيؤدي إلى أضرار كبيرة جدا، وبالتالي الضريبة اللي أنا عم بدفعها هي من صحتي أنا أو صحة أولادي أو المجتمع بشكل عام. الحقيقة المهمة جدا أنه صناعة الأغذية اللي عم تنتشر هلأ بشكل كبير جدا، وخصوصا صناعة الوجبات السريعة اللي هي يدخل فيها كل ما هب ودب من كل هذه الأغذية، سواء كانت المطاعم السريعة أو الوجبات السريعة أو الأغذية سريعة التناول، المعلبات، البسكوت، الشوكولاتات، هذه كلها عبارة عن أطعمة تشجع على اكتساب وزيادة الوزن وتؤدي إلى السمنة والسمنة المفرطة، وأيضا الإصابة بالأمراض العصر بشكل كبير جدا، وتؤدي إلى الإصابة بالشيخوخة والهرم مبكرا، يشيخ الإنسان مبكرا. ليه؟ لأنه معظمها وهي قائمة بدخل في تركيبها كمية كبيرة من السكر، وحنتكلم عليه بالتفصيل. هذا السكر الذي يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، وهذا السكر اللي هو يعتبر الغذاء الصديق الأساسي للخلايا السرطانية، ويؤدي إلى تأكسد الجسم واحتمالية تضاعف الإصابة في الأمراض، وعلى رأسها السرطانات وأمراض القلب والسكر من النوع الثاني والسكتة الدماغية والسرطان والزهايمر. السكر حسب الدراسات، السكر المصنع يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر، ويؤدي إلى التأثير على خلايا الدماغ بشكل كبير جدا، وعملية زي ما حكينا هو الصديق العزيز لخلايا السرطانية، فيؤدي إلى زيادة الانتشار العشوائي في الخلايا السرطانية. اللي بيأكد كلامي أن هناك دراسة أمريكية، وجدت الدراسة بأن النظام الغذائي الرديء اللي قائم على الدهون المهدرجة والدهون المشبعة والدهون المتحولة والغنية بالسكر يؤدي سنويا إلى وفاة 400,000 حالة، يعني 400,000 حالة وفاة سنويا بسبب الغذاء الغير صحي وقلة الحركة والخمول. وهذا الرقم في ارتفاع حاليا، هذا الرقم كان سنة 1990، حاليا بال2000 زاد الثلث، وحاليا يتضاعف هذا الرقم، وهذا الرقم يفوق نسبة الأشخاص اللي بتوفوا بسبب التدخين، وأيضا أصبحت نسبة الأشخاص اللي بتوفوا بسبب السمنة يفوق نسبة الأشخاص أيضا اللي بتوفوا بسبب الخمول وقلة الحركة والتدخين. إذن فلينظر الإنسان إلى طعامه، خلينا نفكر جليا ومليا ومئة ألف مرة شو عم ندخل على معدتنا، خلينا نعيد ترتيب نمط حياتنا، نعدل كل شيء غير صحي. ورح نتعرف إن شاء الله معاكم بعد الفاصل بالتفصيل كيف نختار الغذاء، شو هي الأغذية الصحية، وشو هي الأغذية التي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والسرطانات. إن شاء الله انتظرونا وتابعونا بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، واللي كان عنوان حلقتنا اليوم قبل الفاصل طيبات، تناول الطيبات من الرزق، وهي تركيزنا يكون اليوم على السكر والأخطار الكبيرة اللي عم بسببها السكر، وهو خصوصا السكر المصنع. كنا تكلمنا أنه قبل الفاصل أنه نسبة الوفيات اللي عم بيموتوا بسبب الغذاء السيء وقلة الحركة يفوق نسبة الأشخاص اللي هم المدخنين، وأيضا المصابين بالسمنة يفوق نسبة الأشخاص المدخنين. ليه؟ لأنه هذا الغذاء أصبح نمط حياة، أصبح موجود بالفطور بالغداء بالعشاء، وخصوصا اللي بيزيد الطينة بلة بأنه هذا الطعام أصبح متوفر عند الأطفال في مراحل النمو، فالأطفال ما عم بيأخذوا احتياجاتهم الرئيسية من العناصر الغذائية الصغرى زي الفيتامينات والأملاح والمعادن، فبتلاقي دائما الأطفال مناعتهم منخفضة، كثرة التعرض للأمراض، تركيزهم ضعيف، وهذا بسبب الغذاء اللي بتناولوه غير الصحي. إذن حقيقة جدا مهمة، متى سندرك بأن الغذاء مدمر، الغذاء غير صحي طبعا ويؤدي إلى أضرار بالصحة؟ هل سننتظر ذلك كما هو الحال لما عرفنا بعدين أنه التدخين مضر حتى تكون فات المعاد زي ما بيحكوا، يجب علينا أن نبدأ من الآن في تغيير نمط حياتنا في اختيار الأطعمة الصحية والابتعاد عن الأطعمة الضارة. حقيقة علمية تؤكد بأن الطعام الحقيقي، لما نتكلم شو الطعام الحقيقي، هو الطعام الصحي اللي حنتكلم عن مواصفاته. هذا الطعام الحقيقي يتفق مع جيناتنا اللي هي مكونات الجسم البشري اللي حكينا CHO، كربون والهيدروجين والأكسجين، اللي هو مركبات الطعام الطبيعي، كربون هيدروجين أكسجين، غير المعالج كيميائيا، لأنه مصدره التراب وإحنا مصدرنا من التراب ومكونات التراب CHO. إذن هاي التركيبة للغذاء الطبيعي والصحي يتفق مع جيناتنا فيؤدي إلى رفع الأيض. أما الطعام الزائف، الطعام المصنع، كل شيء عليه ليبل، كل شيء معلب، يعتبر فيه طعام مصنع وطعام زائف غير حقيقي، داخل فيه عمليات كيميائية كبيرة جدا. هذه العمليات تؤدي إنه يصبح هذا الطعام مضر بالصحة ولا يؤدي إلى تعزيز الصحة، لأنه وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. الطعام الصحي يؤدي إلى زيادة الصحة، وبالتالي يستطيع الإنسان اللي بتميز أو يتحقق فيه الصحة الجيدة أن يؤدي العبادة على الشكل المطلوب. إذن خنحكي شو هي الصفات السبعة، وهناك ما يسمى الصفات الرئيسية السبعة للطعام الصحي. الطعام الصحي اللي أنا بدي أختاره فيه سبع صفات، إذا كان الطعام اللي بدي أشتريه أو بدي أكله يتمتع بهذه الصفات السبعة، فمعناته أنا عمالي بدخل على معدتي وعلى جسمي أكل صحي. أول نقطة، مؤشر سكري منخفض. شو يعني مؤشر سكري منخفض؟ إنه لما أتناول هذا الطعام لا يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم بشكل سريع جدا، أي إنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المركبة الغنية بالألياف، وليس السكريات والكربوهيدرات المتكررة زي الرز الأبيض والمعكرونة والعصائر والحلويات وسكر المائدة والبسكوت والشوكولاتات. هذه كلها أكل غير صحي لأنها لا تحتوي على كربوهيدرات مركبة ما فيها ألياف. هذه تعتبر أغذية بنسميها حمل سكري منخفض، أول ما تأكلها ترفع مستوى السكر بالدم، وهذا الارتفاع السريع في مستوى السكر بالدم يجبر البنكرياس على إفراز الأنسولين، فيزداد تخزين السكر، هذا يتحول إلى دهون ويتخزن في منطقة البطن، ويرتبط في مجموعة كبيرة من الأمراض اللي بنسميها الميتابوليك سيندروم، أمراض القلب والسكري والسرطانات وصلب الشرايين. النقطة الثانية، أن يكون غني بالدهون الجيدة، الدهون الصحية، وعلى رأسها الأوميغا 3. الأوميغا 3 هلأ منتشئ، وهي مصدرها الرئيسي معروف، اللي هي الأسماك الزيتية، المكسرات، زيت الزيتون، بعض الأغذية النباتية تحتوي أيضا على الأوميغا 3، البيض يوجد فيه أوميغا 3. إذن أخذها من مصدرها الرئيسي، وعشان هيك منتشر كتير هلأ الناس كلها بتاخد، بقول لك أنا باخد أوميغا 3. ليه؟ لأنه ما عم بياخد احتياجاته من العناصر الغذائية من المصدر الطبيعي. فإذا كان مصدر الغذاء طبيعي، الامتصاص للفيتامينات والمعادن يكون أفضل، لأنه الجسم بتعرف عليه. كل إشي بيدخل في التصنيع بختلف امتصاصه، وقد يكون له سايد إفكت أو أثار جانبية عالية جدا. التوازن ما بين الدهون والبروتين والكربوهيدرات، ربنا سبحانه وتعالى ما خلق غذاء يحتوي على كافة العناصر الغذائية من فيتامينات وأملاح ومعادن. يعني الحليب مثلا فيه بروتينات، فيه جلوكوز، فيه فروكتوز، لكن ما فيه فيتامين سي. فبالتالي التكامل بين المواد الغذائية اللي هو العناصر الغذائية الكبرى، المغذيات الكبرى، في بروتين وفي كربوهيدرات وفي دهون. أيضا وفرت الفيتامينات والمعادن، إن يكون هذا الغذاء مش غذاء فارغ سمي أمتي كالوريز، ما في أي قيمة غذائية، مفرغ من الفيتامينات والمعادن، داخل فيه عملية البروسس، عملية التصنيع. وين بدلقيها الفيتامينات؟ بلقيها بالخضار، بلقيها بالفواكه، بالأكل الصحي الطازج. اشتري طازجا وكل طازجا. إنه يكون غني أو كثرة الأطعمة القلوية، يكون الطعام قلوي، الخضار قلوية، الفواكه قلوية، الأشياء الأخرى، الحليب ومشتقاته والسكريات والحلويات حامضية، أي تؤدي إلى ارتفاع الحموضة بالجسم والإصابة في التأكسد. فبالتالي أنا يجب علي أن يكون غذائي متنوع يحتوي على العناصر القلوية اللي هي تحافظ على حموضة الدم وتمنع تأكسد الدم الجسم، وبالتالي تقي من السرطانات. أيضا كثرة الأطعمة حكينا القلوية، انخفاض مستوى الملح والصوديوم. وللأسف إحنا نستهلك كميات كبيرة من الصوديوم ومن الملح في أكلنا، خصوصا الأكل المصنع والجاهز والمكسرات والشيبس، كلها عبارة فيها ملح وصوديوم، وهذا الملح والصوديوم يؤثر على الجسم بشكل كبير، سواء كان ارتفاع ضغط الدم أو تلف الشرايين والأوردة، ويؤدي إلى أمراض القلب وتصلب الشرايين وعلى رأس ضغط الدم. إذن نتأكد كم كمية الملح الموجودة فيه، والدراسات بتأكد وتوصي بأنه كمية الملح ما تزيد عن 1 جرام لكل 100 جرام، يعني بمعنى أكثر دقة، إذا كان المنتج وزنه 50 جرام يكون فيه 0.5 جرام ملح، وأنا مش محتاج أني أضيف كمية ملح كتير على الأكل لأنه أصلا هو موجود فيه، فبالتالي أنه يكون قليل الطعام الصحي أنه يكون نسبة الملح والصوديوم فيه منخفضة بشكل كبير. وأيضا النقطة السابعة، ارتفاع محتوى الألياف، أن يكون غني في الألياف. وراح لما نتكلم ليش الألياف، أنه يكون نسبة الألياف فيه بشكل كبير جدا، لأنه الألياف إلها دور وبتلعب دور كبير جدا في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض بشكل كبير جدا. الألياف قيمتها الغذائية عالية. وين موجودة الألياف؟ الألياف موجودة في الخضار، موجودة بالفواكه، موجودة في القشرة، في القمح، في النخالة، في الحبوب كاملة القشرة غير منزوعة القشرة. الحقيقة في يعني عن أم أيمن رضي الله عنها إنها غربلت، يعني نخلت دقيقا من أجل إنها تصنع للرسول صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال عليه السلام: ما هذا؟ فقال: الطعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع لك رغيفا. فقال عليه الصلاة والسلام: رديه فيه ثم عجنيه، أي رد النخالة اللي هي القشرة اللي هي فيها كل الفائدة، اللي هي منزوعة حاليا من كل الأكل، اللي هي تكون بالقمح، بالرز، في كل الحبوب منزوعة. هذه القشرة للأسف اللي ترمى في الزبل أو إلى ما لا نهاية، هذه للأسف كل الفائدة وكل القيمة الغذائية موجودة فيها. فبالتالي إحنا عم ناكل الأطعمة اللي هي المنزوعة القشرة، وهذا يؤثر على استهلاكنا اليوم للألياف، وهذا يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة جدا. فبالتالي الألياف قيمتها الغذائية أولا تؤدي إلى خفض الوزن، وهذه للناس اللي بتنزل وزنها. تناول الألياف، الأغذية الغنية بالألياف، سواء كان حكينا الحبوب الكاملة، الرز الأبيض الأسمر، الخبز الأسمر، لكن أتأكد بأنه فعلا كامل الحبة وليس عبارة عن أصباغ توضع عليه، الشعير، كل الحبوب، الشوفان اللي هو الغير معالج يعتبر قيمة غذائية عالية جدا وغني جدا في الألياف، يؤدي إلى خفض الوزن. ليه؟ لأنه بيعطي إحساس للشعور بالشبع، والألياف على فكرة ما فيها سعرات حرارية، خالية من السعرات الحرارية، يؤدي إلى الشعور بالشبع لأنه بيعمل على امتلاء المعدة. وإذا كان السلوك الصحيح في تناول الوجبة الغذائية أني أنا أبدأ بتناول صحن الشوربة الصحي أو كاسة ماء قبل الطعام بربع ساعة أو نص ساعة، فهذه الألياف من خصائصها الفسيولوجية الربانية أنها تمتص الماء، فتؤدي أنها بتنفش بالمصطلح العامي زي الإسفنجة داخل المعدة، فتؤدي إلى الإحساس بالشبع وتقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة. الأهم من ذلك، في هذا العصر نسبة الناس اللي بتعاني من الإمساك نسبة كبيرة جدا نتيجة نمط الحياة غير الصحي، التوتر والضغط النفسي والسترس وقلة ساعات النوم والإكثار من تناول السكريات والمنبهات والكافيين وقلة تناول الخضار وقلة تناول الفواكه وقلة تناول الماء، يؤدي إلى الإصابة في الإمساك. لكن سبحان الله الألياف تحتوي، حكينا خصوصا الألياف الغير ذائبة في الماء تعمل على امتصاص الماء زي ما حكينا قبل شوي، هذا بيؤدي إلى ليونة البراز، فبالتالي ما بصير في عندي أنا إمساك لأنه الألياف الغير ذائبة في الماء بتمتص المي، فبالتالي يسهل عملية الخروج ويؤدي إلى الوقاية من الإمساك. وأيضا بتخفف أيضا حسب الدراسات أنه الألياف الذائبة في الماء، الغير ذائبة بتمتص المي، الغير الذائبة في الماء فيها مادة هلامية، هذه المادة الهلامية تؤدي إلى عملية تليين البراز وبالتالي أيضا تقي من الإسهال. إذن الألياف تقي من الإمساك وتقي من الإسهال، سواء كانت الذائبة في الماء أو الألياف الغير ذائبة في الماء. وأيضا حسب الدراسات أنه هذه الألياف الموجودة في القيمة الغذائية، كما أيضا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكى لأم أيمن: أعيديها وعجنيها مرة تانية، لأنه الرسول ما هو إلا وحي يوحى، يعلم جيدا أن كل القيمة الغذائية يقي من البواسير، لأنه تعمل الألياف على زيادة ليونة البراز وبالتالي سهولة التخلص منه، وهذا يؤدي إلى تقليل الضغط الداخلي على الأوردة المستقيم، فبيقلل الضغط. لما يقل الضغط عملية يؤدي إلى تسهيل الخروج والبراز، فبالتالي يقي من الإمساك. يعني فوائد عظيمة جدا للألياف اللي إحنا للأسف لا نتناولها بالكميات المناسبة يوميا. أيضا الوقاية من التهاب الزائدة الدودية، لأن الألياف اللي موجودة فيها الذائبة والغير ذائبة تقلل عملية الالتهاب اللي بيصير في الأمعاء، فبالتالي بقل الضغط على الزائدة الدودية، وبالتالي يقي أو الوقاية من الالتهاب الناجم عن الزائدة الدودية. إضافة إلى ذلك تؤدي إلى عملية طرد السموم وامتصاص السموم من الجسم، وامتصاص الكوليسترول الضار والكوليسترول السيء اللي هو الـ LDL. فالألياف الجيدة تمتص هذه الشحوم وتمتص الكوليسترول السيء الـ LDL ويخرج مع البراز وبتخلص منه، وهذا يعتبر أيضا يقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين. أيضا لأنها بطيئة الهضم، الألياف ما بتنهضم بشكل سريع جدا، تؤخر عملية الهضم، فتؤدي إلى المحافظة على مستويات مستقرة للسكر بالدم والجلوكوز الدم، وهذا يؤدي إلى عدم الإحساس بالشبع، تنظيم عمل السكر بالدم، وبالتالي يؤدي إلى عملية الوقاية من السمنة. ليه؟ لأنه هذه الألياف تمنع تخليك دائما أنك أنت تشعر بالجوع، تعطيك إحساس بالشبع زي ما حكينا. فحكينا أيضا بتؤدي إلى عملية المحافظة على مستوى السكر بالدم. لكن أيضا في نقطة جدا مهمة، إنه الإفراط أو الزيادة في تناول الألياف، وفي ناس بأخذوا الألياف على شكل أقراص أو على شكل حبوب، هذه إلها مدار، وخصوصا الدراسات بتحكي يجب إنه نتناول يوميا من 30 إلى 40 جرام من الألياف، ما يزيد عنها، لأنه الكمية الزائدة راح تؤدي إلى زيادة الخروج والإسهال والعملية الخروج بتصير أكثر، فهذه تؤدي إلى عملية عدم الاستفادة بشكل كبير جدا من الكلس والزنك والحديد وأيضا الفيتامينات الذائبة في الدهون وخاصة فيتامين A. فبالتالي ينصح زي ما بتحكي الدراسات بأن الكمية اللي بنتناولها يوميا ما تزيد عن 30 إلى 40 جرام. ومنأكد مرة تانية هذه الألياف وين موجودة؟ الخضار، الفواكه، الأغذية غير المعالجة اللي هي الحبوب كاملة اللي هي فيها القشرة كاملة، ولما نشتري نتأكد بأنه القشرة غير منزوعة، أنه فعلا هذا رز أسمر أو هذا خبز أسمر غير معالج كيميائيا، أو أنه مرات بنلاقي أنه نقرأ البطاقة الغذائية مش مكتوب عليه مضاف للسكر أو مضاف للزيوت المهدرجة. إذن هذه اللي كنا نتكلم عن الألياف. الخطورة وين تكمن؟ بأنه كل الطعام المعبأ وكل الطعام المعالج ما لا يحتوي على هذه القيم الغذائية والمؤشرات السبعة للطعام الصحي. علشان هيك السكريات اللي هي والدهون اللي تعتبر السام الأساسي، لأنه هذه السكريات لما يتم معالجتها كيميائيا للأسف تصبح غير صارحة للأكل. ليه؟ لأنه هم هدفهم الأساسي لما يدخلوا هذه السكريات كمادة حافظة ومع الدهون المشبعة من أجل إطارة العمر الزمني للمادة الغذائية للاستهلاك وليس من أجل صحتنا. هم آخر شيء المصانع والتجار اللي هي تجارة صناعة التجارة بشكل كبير جدا، همهم الربح المادي، أنت مش من أولياتهم. فبالتالي إحنا بدنا نكون نوعي نفسنا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى أمننا على هذا الجسد ثم تسألوننا يومئذ عن النعيم. الحقيقة المهمة إنه هناك فكرتين رئيسيتين لكل هذا الطعام المصنع اللي هو بيرتكز بشكل كبير جدا على الذرة والصويا. طب يا أسامة أو اللي عم بسمعنا قد يسأل سؤال بأنه الذرة والصويا هي مواد خضروات أو نباتات، طب وين المشكلة؟ المشكلة الحقيقية جدا اللي يجب أنه نوقف عندها جيدا أنه هذه المواد يتم تحويل الذرة والصويا في المعمل إلى أطعمة سامة، وهي لما يتم معالجتها كيميائيا تصبح سامة، جيناتنا ما بتعرفها لا من الناحية الفسيولوجية ولا من الناحية البيولوجية، فتصبح أجسام ومواد غريبة، فهي تتحول إلى سكريات سامة ودهون سامة تعرف باسم اللي هو، عشان نوقف عندها جيدا وفهموها جيدا، شراب الذرة عالي الفركتوز. واقرأوا البطاقة الغذائية راح تلاقوا كل المقرمشات، كل الأغذية اللي بتاكلوها المصنعة، البسكوت، الشيبس، الشوكولاتة إلى ما لا نهاية، مكتوب سكر الفركتوز أو شراب الذرة عالي الفركتوز، وأيضا مكتوب زيت الصويا المهدرج. بفكر إحنا الصويا جيد، ولكن هذا اللي بنحكي عنه الزيوت الصويا المهدرجة اللي تم معالجتها كيميائيا فبالتالي تصبح مادة سامة. فمعظم الأطعمة السريعة معالجة حقيقة بطريقة كيميائية، وهذه ترتبط بما يسمى السعرات الحرارية الفارغة الأمتي كالوريز، يعني ما فيها أي قيمة غذائية، ما فيها فيتامينات، ما فيها أملاح، ما فيها معادن، وهي مصدر غني جدا للتأكسد لأنه مادة سامة ترفع الحموضة بشكل كبير في الجسم. وأنا أعطيكم مثال بسيط جدا، خلينا نسوي مع بعض تجربة منزلية. الستات أو حي حد جيب علبة السمنة افتحها وخليها برا الثلاجة وخليها على الرف مفتوحة لمدة شهر أو لمدة شهرين، ارجع عليها بتلاقيها كما هي، ما خربت. ليه؟ لأنه هي أصلا معالجة كيميائيا حتى يضل في صلاحيتها كبيرة جدا، لأنه الأغذية اللي تتصنع منها مدة صلاحيتها سنة وسنتين فما بتخرب. فبالتالي لما يكون عمر الزمني للتاريخ الاستهلاك قصير هيكون في خسائر على الشركات، فدخلت فيها المواد الصناعية اللي هو حكينا الدهون المشبعة، ومنها حكينا زيت الصويا المهدرج، واللي هو شراب الذرة اللي هو عالي الفركتوز. لكن في المقابل جيب حبة تفاحة حطها على الرف لمدة أسبوع أو لمدة 3 أيام، ما بتقدر تأكلها لأنه صابها الخرب أو العفن أو الخمج. ليه؟ لأنه مادة طبيعية صحية ما داخل فيها المواد الكيماوية وغير معالجة كيميائيا. إذن إحنا بدنا نكون حريصين جدا ونقرأ جيدا البطاقة الغذائية. وعلى فكرة إذا نجحنا فعلا هذا من أهم الأمور في زيادة الوعي ورفع الوعي الصحي، بأن كيف أنا بدي أقرأ البطاقة الغذائية. كل ما كان عندي القدرة أني أقرأ البطاقة وأفهم أنه فيها ألياف تمام جيد، فيها 15 ألياف حكينا جيد، فيها سكر منخفض أوكي، ما فيها فركتوز اللي هو شراب الذرة، ما فيها صوديوم عالي، ما فيها أملاح عادي عالية، ما فيها دهون مشبعة، فيها فيتامينات، فيها أملاح، فيها معادن، أي القيمة الغذائية تبعتها عالية، يعتبر هذا الغذاء جيد. دون ذلك هذه الأغذية ما في داعي نشتريها، وما في داعي ندخلها بيوتنا، وخصوصا إذا كانت أطعمة للأطفال. والمصيبة وين؟ إنه هذا السكر الذرة عالي الفركتوز والزيت الصويا المهدرج أو الزيوت المهدرجة بكفة أشكالها تصبح مواد إدمانية يتعود عليها الطفل والكبير والصغير، ويصبح يعني دائما يطلب فيها، تعطيه متعة لأنه براعم التذوق عنده الموجودة على اللسان أصبحت تشتاق إليها. وهذه أيضا من الأمور اللي تؤثر لأنه يصبح الطعام غريزة ومتعة وإدمان سلبي لأنه غذاء غير صحي. فعشان هيك بنحكي يجب أن نتعود ونتعلم كيف نغير سلوكياتنا وعاداتنا حتى نصل في نفسنا أولا وبأولادنا إلى بر الأمان وتعزيز الصحة ووقايتهم بالأمراض. تابعونا بعد الفاصل إن شاء الله، راح نكمل معاكم موضوع طيبات الرزق والسموم اللي ناتجة عن تناول الأغذية غير الصحية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم معنا في برنامجكم صحتك في آية. تكلمنا قبل الفاصل عن الخطر الناجم عن تناول السكريات، وعلى رأسها حكينا اللي هو السكر الذرة عالي الفركتوز، وأيضا الصويا زيوت الصويا اللي هي المشبعة. شو بتعمل؟ هاي المواد السامة والمصنعة تضع داخل مخك، بتأثر على مخك، حكينا مادة إدمانية. شو بتخلي؟ فهي شديدة الضرر وشديدة الانتشار، بسرعة تنتشر، وهي بتضر بوزنك وأيضك، بتأدي إلى خفض الأيض. وهذه نقطة جدا مهمة لازم نعرفها جيدا، إنه الأغذية الصحية تؤدي إلى رفع الأيض، أي رفع معدل التمثيل الغذائي، أي زيادة معدل الحرق في الجسم، جسمك بيصبح بحرق أكثر، فبالتالي هي تعتبر مواد غذائية جيدة. لكن الأغذية المصنعة اللي تكلمنا عنها تؤدي إلى خفض الأيض وتؤدي إلى زيادة الوزن، وتجعلك أيضا الإدمان حكينا، تأكل أكثر وتجوع أكثر، كل ما أكلت منها ما بتشبع. ليه؟ لأنها لا تحتوي على المغذيات الصغرى، وهذا ما يسمى الجوع السام. أنت مش جوعان، لكن هذه نتيجة أنه تعمل عملية تذبذب كبير جدا، ارتفاع وانخفاض في مستوى السكر بالدم، لأنها لا تحتوي على الألياف، فدائما بتخليك تأكل كمية أكبر، هاي الكمية الأكبر السكر بيرتفع على طول، بتنتشر في الدم، الدماغ بعطي أوامر للبنكرياس إنه في سكر زيادة، البنكرياس بفرز أنسولين، الأنسولين بيمتص السكر، وين بروح في السكر؟ يتم تخزينه على شكل شحوم، ويزداد لأنه منطقة البطن تعشق تخزين الشحوم في منطقة البطن، فبتلاقي الدهون في البطن بكميات كبيرة، وهذه حكينا مرتبطة في الأمراض. بعد 10 دقائق ربع ساعة تشعر أنك أنت جوعان، إذن هي أدت إلى تناول أكل أكثر، وأيضا شعورك في الجوع أكثر، فأصبحت مادة إدمانية. طول ما جهازك الهضمي عم بيشتغل وتمك شغال عم تاكل فأنت بخير، لما توقف تشعر في القلق والاضطراب وأنك حالتك النفسية سيئة، لأنه هذه السكريات أيضا تؤدي إلى تنشيط إفراز هرمون السيروتونين وهو هرمون السعادة، فبالتالي لما تتوقف عن تناول الطعام السيء اللي هو أصبح مادة إدمانية تشعر بأنك مش على ما يرام، فبتعيد الكرة مرة تانية، جوعان، ما في شبع، ما في إحساس بالشبع، في إحساس بالضجر، بسبب أنه هذه الأطعمة أطعمة سامة، الجسم يعطي إشارات عن طريق الدماغ بأنه يجب أنك تتناول الطعام حتى وإنت متجوعان. إذن هذا شراب الفركتوز اللي هو الذرة عالي الفركتوز بدخل في كل شيء. وأعطيكم بس نتائج الدراسات، سنة 1970 كان يتم تحلية الأطعمة الحلويات والمشروبات الصودا والمشروبات الغازية والعصائر بالسكر الطبيعي، سكر اللي هو سكر المائدة، بعدين دخل اللي هو شراب الفركتوز العالي. قبل السبعينات الدراسات شو بتحكي؟ إنه استهلاك الفرد الأمريكي كان 23 جالون من العصائر ومشروبات الصودا بالسنة. بالـ97 لما بدوا بعد السبعينات يدخلوا اللي هو شراب الفركتوز، شراب الذرة عالي الفركتوز، ارتفع استهلاك المواطن الأمريكي من 23 جالون في السنة إلى 52 جالون، إلى 54 جالون في السنة. إذن زادت نسبة السكر المتناول، فبالتالي نتيجة إنه هذا الفركتوز أو السكر الفركتوز أصبح مادة إدمانية، الجسم يطوق إله أكثر، فبالتالي أصبح هذا السكر بدخل إلى مجرى الدم بشكل سريع فيؤدي إلى تحسين المزاج، لكن يؤدي إلى إحداث تغيرات هرمونية وكيميائية عالية جدا تجعلك تشعر بأنك أكثر جوعا، فالجسم بيقوم بإفراز الأنسولين زي ما حكينا بشكل كبير جدا، وبالتالي تأكل المزيد والمزيد، ويخبر خلاياك بأنها بتقوم بعملية تناول السكر أكثر وأكثر، والخلايا الدهنية تقوم بتخزين الدهون أكثر وأكثر، فالنتيجة الحتمية هي زيادة الوزن والإصابة بالسمنة والأمراض المرتبطة فيها اللي هي قد تفوق 70 مرض على رأسها بعض أنواع السرطانات. إذن علينا كواجب أنه نكون حريصين زي ما حكينا كيف نقرأ البطاقة الغذائية وننتقي الطعام الطيب، فلينظر أيها أزكى طعام فليأتكم به، فلينظر الإنسان إلى طعامه، إني أنا أكون ربنا أعطاني عقل أعرف وأميز وأقرأ، وإحنا أمة اقرأ، أعرف شو عم بشتري وشو عم بدخل على بيتي وشو عم بطعمي أولادي. رح نحكي هلأ وصفة جدا جميلة جدا، إذا هذه الوصفة إحنا اشتغلنا عليها بشكل جيد جدا رح تؤدي إلى تعزيز صحتنا، وأنا سميتها الأسابيع الذهبية الستة لإنقاص الوزن وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. ليش الأسابيع؟ ليش 6 أسابيع؟ ليش مش 4 أسابيع؟ الحقيقة 6 أسابيع لأنه الجسم البشري يبدأ في عملية التكيف والأدبتيشن من 4 إلى 6 أسابيع، فإذا دخلنا الأسبوع السادس وغيرنا نمط حياتنا بعدها نستطيع أنه فعلا نحكي أنه إحنا تغيرنا وعززنا صحتنا. أول نقطة أنه أنت راح تلاحظ أنه فعلا صار في فرق كبير بحياتك، غازات ما عندك، انتفاخ في المعدة ما عندك، مشاكل في القولون ما عندك، إمساك ما عندك، نومك تحسن، قدراتك العقلية تحسنت، فكله من نتيجة الطعام اللي احنا راح نتناوله بشكل صحي. اولا الخضروات النية واللي هي منها ضمنها السلطة، الاكثار من تناول الخضروات النية، لما نحكي الخضروات النية اللي مقصود فيها اللي هي الخضروات الجرجير، البقدونس، الفجل، البصل الني، كلها اولها قيمة غذائية عالية فيها الياف، سعرات حرارية قليلة، وبالتالي أيضا تؤدي إلى إنقاص الوزن. خلينا نكتر من تناولها وكناخد كمية لا تقل تقريبا يوميا عن 2 صحنين من السلطة. البداية ممكن تلاقيها صعبة، ولكن شوي شوي راح تلاقي حالك انك انت تعودت عليها، ويمكن اذا ما قدرت انك انت توزعها بين الوجبات، على الفطور على الغداء على العشاء، اخلي السناكس تبع الوجبه الخفيفه ايضا من الخضروات النيه رخيصه قيمتها الغذائيه عاليه، خيار، جزر، حكينا جرجير، نعنع، كل شيء اخضر خليه من ضمن الوجبه الغذائيه. بعدين الخضروات المطبوخه، لكن في خطا كبير جدا انه احنا مرات كثيره نطبخ الغذاء او الخضروات اكثر من اللازم، لانه طبخ الخضروات اكثر من اللازم يؤدي الى فقدانها قيمتها الغذائيه. يعني انه ممكن تكون مسلوقه او معموله سوتي، لكن ما نحط عليها كميه كبيره من الزيوت والدهون المشبعه، ونأكد انه احنا ممكن هذه الخضار بعد ما تنطبخ نحط عليها نص معلقه زيت زيتون حتى تعطيها القيمه والنكهه. فنتناول هذه الخضروات المطبوخه او الخضروات النيه اللي هي الخضراء او الغير الخضراء مثل البتنجان، الفلفل بكافه الوانه، الطماطه، الجزر، البروكلي، القرنبيط، الفاصوليا الخضراء، البازيلا، كلها تعتبر خضروات مطبوخه لها قيمه غذائيه عالية. نتناول منها تكون جزء أساسي أيني، يعني ما يقارب تقريبا باليوم نص كيلو على الغداء على العشاء بكل وجبة يكون أنا عندي موجود. ونعتمد بشكل كبير جدا على الخضروات من خلال اللي هي طبخ، وحكينا الطبخ ما يكون في كمية كبيرة من الزيوت أو تتعرض على للنار لكميات كبيرة. وأيضا عندنا كمان الخرشوف اللي هو أو الفطر أو البامية، السلق، الملفوف، السبانخ، الملوخية، كلها، البصل، الطماطة. ونختار أيضا جيد أن نكون عند القدرة على اختيار الأغذية الموسمية، يعني مثلا ما بفصل الشتاء أخذ الخضروات اللي هي موجودة بفصل الشتاء، فصل الصيف هذا أيضا له تأثير إيجابي على تعزيز الصحة. البقوليات أو القرنيات، البقوليات اللي إحنا اللي هي الحالية منظمة الصحة العالمية تؤكد على ضرورة زيادة تناول البقوليات بشكل كبير جدا. ليش البقوليات؟ لأنه قيمتها الغذائية عالية جدا، وهذه تحتوي على نوع من الألياف. حكينا الألياف نوعين، الألياف الذائبة في الماء والألياف غير الذائبة في الماء. الدراسات بتحكي إنها تحتوي على نوع من الألياف يسمى يعني الألياف كأنه نوع ثالث، هذه تسهل عملية الهضم، وأيضا يتم إعادة تكسير النشويات في الأطعمة، وهذا يؤدي إلى أيضا الاستفادة من الجلوكوز أثناء عملية الهضم، ويستخدم الجسم هذا الجلوكوز كمصدر للطاقة. وهذا النوع من النشويات تماما بمر عبر الأمعاء الدقيقة دون أن تهضم، فهي تصنف حكيت كنوع ثالث من الألياف، وتتمتع النشويات هذه بمقاومة للهضم، تعطيك إحساس بالشبع، وإلها مزايا كبيرة جدا، تساعد على إنقاص الوزن، تساعد في الوقاية من الإمساك زي الألياف بالضبط، أيضا تحافظ على مستوى السكر بالدم، تقلل خطر الإصابة في أمراض القلب وتصلب الشرايين واحتمالية الإصابة بسرطان القولون. إذن البقوليات كلكم عارفينها، الفول، الحمص، العدس، اللوبيا، هي تعتبر بقوليات وقيمتها الغذائية عالية جدا. أيضا إنه الفواكه الطازجة، نتناول كميات من الفواكه الطازجة، وهون بنأكد إنه هذه الفواكه الطازجة تكون موسمية، يوميا على الأقل من 4 إلى 5 أو 6 حبات من الفواكه، 4 حصص من الفواكه اللي أيضا نضيفها على السلطة. ممكن إحنا نحط على السلطة فواكه، التفاح، نحط الأناناس، نحط البرتقال، لأنه قيمتها الغذائية عالية وسعراتها الحرارية قليلة وغنية في الألياف اللي هي تساعد على مستوى حفاظ على مستوى السكر بالدم. الخضروات والنشويات والحبوب الكاملة، يعني خضروات ونشويات حبوب كاملة، مثل إيش؟ مثل الذرة، البطاطا، البطاطس، القرع، قرع العسل، لأنه هذه اليقطين، أيضا الشعير، الحنطة السوداء، الشوفان، الكينوا الموجودة هلأ بشكل كبير، الرز البني. هذه الخضروات النشوية والحبوب الكاملة أيضا غنية بالقيمة الغذائية، غنية بالألياف الذائبة والألياف الغير ذائبة وفي الماء، أيضا أنه فيها فيتامينات وفيها أملاح وفيها معادن، وهي كاملة القشرة. فبالتالي هذه أدخلها في نظام الغذائي بشكل كبير جدا، تساعد على عملية أني أنا أتناول الطعام الصحي. المكسرات والبذور، لكن المكسرات والبذور لها قيمة غذائية عالية جدا، اللي هي اللي بتعطي نكهة جيدة للطعام، ممكن إحنا نضيفها على السلطات. زي إيش مثلا؟ إحنا ممكن نحكي اللي هو عندي أنا نستخدمها زي التوابل، ممكن نستخدم المكسرات زي اللوز، الجوز، عين الجمل، نحطها على التوابل، نحطها على السلطات، فهذه ناخدها نية، غير محمصة، وبتلاقي موجودة محمصة ومهدرجة ما داخلين فيها حاطين فيها الأملاح والصوديوم وغلوميتات الصوديوم وحاطين فيها أيضا الزيوت المهدرجة، لكن ما نأخذ كمية كبيرة جدا، يعني 25 جرام تقريبا بيعطيني 200 إلى 150 سعر حراري. أيضا أنه نأخذ أنه الأعشاب والتوابل بمختلف أنواعها. لما نحكي على التوابل والأعشاب نبعد قدر الإمكان عن التتبيلات الجاهزة، لأنه كمية الأملاح الموجودة فيها تعتبر عالية جدا، فبالتالي نعتمد على الأملاح التوابل اللي نستخدمها في البيت، زيت الزيتون، النعنع، السلطة، الزعتر، الليمون الطبيعي، نحط عليها شوية خل، تعتبر قيمة غذائية، ونبتعد عن السلطات أو البذور أو التتبيلات اللي هي الجاهزة، لأن التتبيلات الجاهزة بتكون دائما حكينا فيها مايونيز، فيها زيوت مشبعة، فيها سكر، فهذه ترتبط ارتباط كبير جدا في زيادة الوزن وتؤدي إلى عملية رفع مستوى التأكسد في الجسم. إذن خلينا نأكد مرة أخرى بأنه هذه النصائح اللي تكلمنا عنها هي تعتبر أغذية صحية، أغذية تتفق مع جيناتنا، أغذية ترفع الأيض، أغذية تقي من السرطان ومن الأمراض، وتحافظ أو تمنع التأكسد في الجسم بشكل كبير جدا، وتعزز الصحة وتزيد كفاءة عمل الدماغ، وأيضا تخلي دائما مزاجك جيد وعدم الشعور دائما بالإحساس بالجوع، لأنها أغذية غنية في الألياف، وكان تركيزنا كتير مهم أنه نأخذ الأغذية الغنية في الألياف. إذن ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أنه نتناول الطيبات من الرزق ونبعد عن الأغذية غير الصحية. فإن شاء الله إذا التزمنا بهذه المبادئ اللي تكلمنا فيها كيف نتناول الغذاء الصحي ونبعد عن المغذيات أو الأغذية المصنعة، وخصوصا حكينا شراب الذرة عالي فلوكتوز والدهون المشبعة، نكون غيرنا وعززنا صحتنا. ودائما نتمنى لكم من برنامجكم صحتك في آية، تعزيز الصحة والاستمتاع بالحياة إلى أكبر قدر ممكن. وشكرا لكم، وانتظرونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحتك في آية. صحتك.